أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في فصول الوضوء من كتاب الطهارة، وصلنا إلى الفصل الثالث، شرائط الوضوء. شرائط الوضوء الصحيح، حتى يكون وضوءنا صحيح لابد أن تتوفر به ثمانية شروط على نحو وحدة المطلوب. وأعتقد أنه هم إذا مو أني، أساتذتكم الآخرين بينوا لكم شنو معنى وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. ويمكن إيجازها وحدة المطلوب أنه الشروط الريدها كلها، ما يصير يتخلف من عدها شرط واحد، هاي يسموها وحدة المطلوب. فهسه من نقول شروط الوضوء ثمانية، يكون ثمانية هم تحققات، تمام؟ بينما من نقول تعدد المطلوب، لا، على قد اللي يعني نقبل منك على قد اللي سويته. خل أجيب لكم فد مثال، ولو هذا خارج نطاق الدرس، لكن لما كان الكلام انساب إليه لا بأس من بيانه، لأنه لعله أساتذتكم مثلا ما شارحي أو شارحي وأنتوا ناسي أو مثلا من القبيل هذا. وحدة المطلوب، مرة أستأجرك تبنالي جدار، تبنالي جدار، إذا بنيت للجدار كامل للأخير أنطيك أجرتك، فإذا بنيت نصف من عنده أو ربع من عنده أو ثلاثة أرباع ما إلك شيء، لأن مقاولة كون تكملة، تمام؟ وهاي موجودة في حياتنا. مثلا الآن لما نودي قطعة قماش للخياط يخيط لي إياها، يصير مثلا يقول لي والله أنا فصلت لك الثوب، تعال انطيني مال فصال الثوب، أو خيطت لك نص من عنده انطيني نصف الأجرة، ولا أقول له لا ما إلك كل شيء، تخيطه كامل تستلم، ما تخيطه ما إلك. هذا يسموها المراد منه على وحدة المطلوب. بينما تعدد المطلوب، لا، هذا اللي قلت له ابنالي الجدار مثلا بمئة، إذا بنالي نصف الجدار إلى 50، إذا بنالي ربع الجدار إلى 25، إذا بنالي ثلاثة أرباع الجدار إلى 75، وهكذا، ومن يكمله إلى تمام. فهذا تجزأ الأجرة على ما بذل، صح ولا لا؟ وهاي مال تجزئ الأجرة على ما بذل، هاي موجودة أيضا يعني في حياتنا الاجتماعية. هواي عندنا موارد نقول له أنت بنيت لي نصف، إلك نصف، بنيت لي ثلاثة أرباع، نسبة وتناسب، نطلع أهل الخبرة ونشوف، تمام؟ زين. هسه الآن بالأرياف سألوني قبل فترة هذا السؤال الأخوة اللي في الأرياف، يقول نجيب هذا اللي يسوي لنا النخيل، إحنا يقول عليه يهزر النخلة، ما أدري ينظف النخلة، فهذا بيها الكرب مالها كون ينظفها، إيش قد تأخذ على النخلة؟ يقول أخذ على النخلة مثلا 25,000 دينار عراقي على تنظيفها. فإذا أنا عندي بستان كامل أتحاسب وياه يوم بيوم، كم نخلة اليوم سويت؟ قال 10، أنطي على قد 10، سوى 30 أنطي على قد 30. هذول اللي عندهم مواشي هم نفس الشكل، يجيبون هذا اللي يجز صوف الغنم، يجز الصوف مع الغنم، إيش قد تأخذ على الشات؟ قال أخذ على الشات دينار. طيب إذا جز لي 10 من الشيات إلى 10 دنانير، جز لي 20 إلى 20، وهكذا، يعني حسب العمل اللي قام، إيش قد أديت أنا أعطيك. هاي واضحة العبارة؟ هذا يسموه شنو أعزائي؟ يسموه تعدد المطلوب، واضح؟ فشروط الوضوء أعزائي نريدها على نحو وحدة المطلوب لو تعدد المطلوب،
يعني الوضوء نقول اكو وضوء نص صحيح وثلاث ارباع صحيح وربع صحيح، لو ما عندنا غير لو صحيح لو مو صحيح، لو الشروط مستوفية كاملة حتى نقول انه وضوءك صحيح، واذا بها نقص واحد احنا ما نقبل هذا الوضوء. إذن هاي على نحو وحدة المطلوب. ولذلك قال المصنف وهي أمور ثمانية، قلنا ثمان شروط عندنا. أولا منها طهارة الماء، هاي رقمها رقم واحد، يعني هاي كلمة منها اكتبوا عليها رقم واحد. هاي منها اللي هي رقم واحد بيها أربع فروع، بيها يعني أربع شروط فرعية. طهارة الماء هذا فرع ألف، وإطلاقي طهارة الماء بعد أن يكون الماء طاهر مو نجس، إذا الماء نجس ما يصح الوضوء به. وإطلاقه هذا فرع باء، وإطلاقه يعني إذا كان الماء مضاف ما يصح الوضوء به. جيم وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا كما تقدم. وين تقدم؟ تقدم في صفحة 22، أنا عندي في كتابي في صفحة 22، المستعمل في رفع الحدث الأكبر والمستعمل في رفع الحدث الأصغر، واضح؟ وهذا قال أحوط استحبابا، صح ولا لا أعزائي؟ زين، هسه هاي صار عندكم ألف باء جيم، إنه طهارة الماء إطلاقه عدم استعماله، لكن عدم استعماله هذا على الأحوط استحبابا مو إلزامي. طيب دال وفي اعتبار نظافته، هذا اعتبار نظافته، وهل يشترط نظافة الماء أن يكون نظيف؟ هو طاهر مو مطاهر، هو طاهر، لكن هل يشترط أن يكون نظيف؟ مو أكو نظيف ومتسخ، النظيف والمتسخ يختلف عن النجس، أكو فرق. هسه ثوبي إذا متسخ يصير أصلي بي، ثوبي كله وسخ وطين وعرقان بي وإلى آخر قاذورات يصير أصلي بي، بس إذا ثوبي نجس يصير أصلي بي؟ فارق، ما يصير أصلي بي، تمام ولا لا؟ زين، فهنا كلامنا على هاي النقطة. وفي اعتبار نظافته هل يشترط نظافة الماء الذي يتوضأ به؟ قال بمعنى عدم تغيره بالقاذورات العرفية كالميتة الطاهرة وأبوال الدواب والقيح، هذا قول وهو أحوط وجوبا، الأحوط وجوبا أن يكون الماء مو طاهر، طاهر هذا شرط أكيد أخذناه، لكن الردة نظيف مو بقاذورات. شايفين المياه الآسنة أعزائي، مياه تصير في الطرقات حتى تجتمع بيها أكياس النايلون والكلينكس وزجاجات الماء وما يقذر هذا مياه، حتى يصير بريحة وجايفة أجلكم الله، ويصير لونها نوبات أسود ولون أزرق وأخضر كذا من الجيف، مو نجس هذا أعزائي، طاهر لكن قذر، هذا يصير نتوضى به عند سماحة السيد السيستاني، الأحوط وجوبا عدم الوضوء به. إذن النقطة رقم واحد بها أربع فقرات، ثلاثة من عدهن على نحو الإلزام، الأول فتوى والثاني فتوى والثالث احتياط استحبابي والرابع احتياط وجوبي، فثلاثة إلزاميات وواحد مو إلزام. هذا نفس الحكم أعزائي سيأتيكم في التيمم، كتبوا علي هذا، نفس الحكم في التراب الذي يتيمم به، أيضا السيد يشترط احتياطا بأن لا يكون التراب قذر، مسألة 363 صفحة 118. أنا مهم عندي طالب العلم يسجل هاي المسائل أرقام ويرجع لهن بعد، أهم تسجيل وحدها مو كافي، يكون يرجع يشوف صدق بالتراب هم يشترط مثل هذا الشرط. هنا يقول كما، يعني من يجي على هاي النقطة يقول كما سيأتي في المسألة 363 من أحكام التيمم صفحة 118، ويروح على ذيك المسألة بال 363 صفحة 118 يكتب كما مر في اشتراط الوضوء، ماء الوضوء في النقطة الأولى من الفصل الثالث من شرائط الوضوء صفحة 41، حتى يجامع بين المسألتين، يخلي أكو حلقة هنا نتذكر التيمم وهناك من نوصل للتيمم يرجع لهنا للوضوء يشوف نفس الشرط مشترطه. هاي يصير طالب العلم هيك، يختلف عن العامي طالب العلم لابد يكون. طيب هذا كل الشرط الأول في حكم الماء. الشرط الأول حكم الماء، الريدة طاهر والريدة مطلق والريدة غير قذر، والأحوط أن يكون غير مستعمل في رفع الحدث الأكبر، على الأحوط استحبابا. وقلنا وين كما تقدم في صفحة 22 مرة هناك عندنا هذا الأمر. زين بلي، نروح للشرط الثاني. الشرط الثاني ومنها طهارة أعضاء الوضوء. طهارة أعضاء الوضوء، طهارة أعضاء الوضوء، هي أعضاء الوضوء أول شيء كم عضو؟ الجواب أربعة: الوجه أولا، واليدين ثانيا، والرأس ثالثا، والقدمين رابعا. أربعة أعضاء للوضوء. هذن نريدهن طاهرة، زين نريدهن طاهرات. ذني قبل ما واحد يتوضأ لو في أثناء الوضوء يطهرهن، هذا من استبق الأحداث عليه، كما سيأتيكم في المسألة 129. بمسألة 129 رح يبين لكم هاي القضية. يعني إذا مثلا الآن على إيدي بول أو دم، أو على رجلي بول أو دم، قبل ما أغسل وجهي لازم أزيله؟ لو لا يكفي أنه لما أوصلها عود أزيله؟ هذا يأتي الجواب عنه. طيب الشرط الثالث، الشرط الثالث أيها الأعزاء، إباحة الماء. لابد أن يكون الماء مباحا. المباح عكس شنو أعزائي؟ عكس الماء. الماء المباح الماء المغصوب، ما يصير يكون الماء مغصوب. ولا يعتبر إباحة الفضاء، احنا نريد إباحة الماء، المهم الماء أن يكون مباح. زين، هل يشترط إباحة الفضاء؟ يعني إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء كما عبر. ولا يعتبر، يعني لا يشترط ذلك. شون يعني؟ يعني تخيل أنا أجيب المي مالي وأطب البيت مالك، أنت ما قابل أنه أنا أتوضب بيتك، ودخلت ببيتك وتوضيت، بس توضيت بالمي مالي مو بالمي مالك. دخولي إلى دارك من غير موافقتك أو من غير علمك هذا غصب يعتبر، فتوضيت لكن ما توضيت بالمي مالك. لو متوضي بالمي مالك هذا وضوئي باطل، بس توضيت بالفضاء مالك، الأجواء هاي تابعة إلك، أنا توضيت بيها، تمام ولا لا؟ هذا قال الوضوء صحيح. طبعا أنا مأثوم بدخولي في الأرض المغصوبة والمكان المغصوب، لكن وضوئي صحيح لأنه الماء مباح. طيب بعد قال ولا يشترط أيضا إباحة الإناء الذي يتوضأ به، يتوضأ منه. الإناء أني الآن أخذت إناء من عندك وأنت ما موافق وخليت به المي مالي وتوضأت به، هذا وضوئي شنو؟ قال الحكم أيضا وضوء صحيح مع عدم الانحصار به، يعني عندي أواني أخرى مع عدم الانحصار به فوضوئي صحيح، ما له علاقة الإناء. أنا الماء مائي واغترفت من مائي بإناء، كنت قلت لي ما أبريك الذمة على الإناء، الإناء مالي ما أقبل تستعمل، وضوئي صحيح. بل مع الانحصار أيضا، يعني بعبارة أخرى لا يشترط إباحة الإناء. زين، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، لأنه يقول أنا يا بس شلون أتوضأ من هذا الماء غير أغترف من عنده بإناء، مثلا الماء مالي هسه موجود داخل البئر وما أقدر، الماء مائي البئر إلي بس ما أقدر أطلع أي راد لإناء حتى أسحب الماء منه، رحت أسرق الإناء من زيد وأطلع به ماء وأتوضأ به. قال خو هذا إذا انحصر به ينتقل حكمك للتيمم، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار هو التيمم. خب ما لا يطاع الله من حيث يعصى، يعني أنا إذا أرد أتوضأ يصير أغتصب لي إناء حتى أتوضأ به؟ الله يقول لك لا، روح عندك بديل حكم آخر، روح تيمم، ينتقل حكمك للتيمم، لا يطاع الله من حيث يعصى. لكن مع ذلك لو خالف الوظيفة في التيمم وقال لا رحت أسرق الإناء وأسحب ماء من البئر وأتوضأ به، وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب، فأثم على غصبه وتصرفه ولكن يصح وضوءه، أثم وصح وضوءه، أثم حكم تكليفي وصح حكم وضعي. ما أدري أنا شارح لكم أو واحد من أساتذتكم شارح لكم الحكم الوضعي والحكم التكليفي ولا لا. أيضا لابد من بيان مثل هذا المطلب، هاي صار عندنا مطلبين، وحدة المطلوب وتعدد المطلوب، لابد من بيانها وبيناها باختصار، ولا عندنا بها أمثلة كثيرة وكذا، لكن أعتقد ما بيناه كافي. وأيضا عندنا الحكم التكليفي والحكم الوضعي، طبعا هاي من المباني الأصولية أيها الأعزاء، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي حرام وحلال، الحكم التكليفي شنو؟ حرام وحلال. والحكم الوضعي صحة وفساد، يصح لو ما يصح. فهسه هنا اجتمع حكم تكليفي اللي هو مأثوم، وحكم وضعي اللي هو وضوءه صحيح. إذا تتذكرون مرت عليكم في المعاملات عبارة في كتاب التجارة أول الجزء الثاني، يحرم ولا يصح بيع الخمر، مر عليكم هيش عبارة، يحرم ولا يصح. هاي يحرم ولا يصح، وهناك أستاذكم شرح لكم إياها بالمعاملات شنو يحرم ولا يصح. يحرم حكم تكليفي، ولا يصح حكم وضعي، بيع الخمر، من أبيع خمر هم آني مأثوم يحرم، وهم بيع باطل لا يصح. اجتمع الحكم الحكم والوضعي والتكليفي، واضح أعزائي؟ هاي مرت عليكم، أنا أجزم أنه أساتذتكم يعني بيّنوها ولو مو بهاي العبارة، بس حتى تفرقون بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. طيب، فلذلك هنا أنا شنو اللي قال؟ قال أثم بغصبه لذلك الإناء وصح وضوءه كحكم وضعي مأثوم. وقد تجتمع مثل هاي الأحكام، المرأة إذا صائمة وخرجت عارية، خلي ما نقول سافرة، المرأة إذا خرجت، أخذت موجز العبادات، أخذت الصوم به، المفطرات عددهن، هل من ضمن المفطرات الخروج سافرة وعارية؟ مو من المفطرات، حرام عليها، مرأة عارية تخرج بنص الأسواق حرام عليها، بس مو من المفطرات، صومها صحيح لو مو صحيح ما الارتباط، تمام ولا لا؟ الصوم صحيح بس هي مأثومة، شوفوا، فما لها ارتباط. طبعا العوام هاي ما يقبلوا هالمسألة من عندنا، يعني نقول مرأة خرجت عارية وصومها صحيح، يقولون شلون صومها صحيح يا ولا من عذاب الله، الله رح يذبها بناجة، ما لها علاقة. احنا يعني نقول هاي تختلف عنها، هاي العبارة اللي نقولها زين، بل حتى بعض الطلبة سيمكن ما يستسيغوها. لابد أعزاء تفرقون بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، قد يجتمعان وقد يختلفان، قد يجتمعان وقد يختلفان. بالنتيجة هذا أكتفي بهذا المقدار من التوضيح، أأمل من أنه أساتذتكم يبينوها أكثر في درس المعاملات أو تراجعون محاضراتنا في ذلك. أثم وصح وضوءه من دون فرق بين ثلاث فروع، من دون فرق بين، أولا الاغتراف منه دفعة أو تدريجا، أتوضأ أخذ من جبت الطاسة من عندك، احنا نسميها طاسة تسميها إناء، لأنه احتمال هاي المحاضرة يسمعها غير العراقيين، احنا عندنا بالعراق لفظ الطاسة، ما أدري في دول أخرى لعله ما أكوش اسم إناء، الإناء مصطلح علمي. فالإناء إذا أغترف من عنده وضوئي صحيح، سواء اغترفت من عنده غرفة وحدة وغسلت وجهي وإيدي وكذا، أو اغترفت من عنده تدريجا، هذا أولا. ثانيا والصب منه، تخيلوا من الإناء أجي أصب على وجهي ووخر الإناء وأفرك وجهي، أصب على إيدي من الإناء وبعدين أفرك إيدي وهكذا، هذا الصب منه يعتبر أيضا وضوءك صحيح. طبعا تخيلوا الإناء مغصوب. طيب، والثالثة والارتماس فيه، بس هذا الارتماس فيه بعض العلماء عندهم إشكال عليه، الارتماس في الإناء المغصوب بعض العلماء ما يصححون، سماحة السيد يقول لا فرق، إذن يصح فيه لو لا يصح، ثالثا والارتماس فيه. من أقول ثانيا ثالثا كنت رقمون الترقيمات اللي أريده والارتماس فيه. كل هذا أيضا وضوءك صحيح. وحكم المصب، هسه انتهينا من عنده. وحكم المصب، قالوا وحكم المصب، المصب هو شنو أعزائي؟ مسقط الماء وتجمع الماء. الماء هذا اللي ينزل من الوضوء من تتوضأ، يوقع قطرات الماء. طبعا يوقع قطرات الماء هذا اللي إذا يتوضأ بتوضأ رزن وعقلائي، أكو بي من يتوضأ تنك مال ما يدير بالقاع، 20 لتر ينزل بالقاع، شكو يابا والله دا يتوضأ وبكل حالة يتوضأ يشمر يمنى ويسرى. يابا شن اللي صار؟ ما تقول لي ادخل الحمامات تلقوها غرقانة، شكو يابا والله توضأ فلان، يعني توضيت هذا توضيت من تغتسل شلون لعد إذا وضوءك بهاي الكيفية؟ ما خلى يطفر يمنى ويسرى، يشمر بإيده، هاي شايفها بس عوزة تنمرص إيده. هذا الوجه يسحب من قصاص الشعر إلى نهاية الذقن، بحيث لو تمكن لا يسحب لحيته، هاي إذا كان رجل يسحب لحيته للأرض ينزله، إيش دعوة يا بهكذا؟ قال لا، حتى يوصل الماء للأجزاء. خب مو هالقد يعني، إحنا نريدها نسبة وتناسب، هاي المبالغة. أنا شايف جماعة من يتوضى هاي الإيد مالته كأنما راح تنخلع، طابو طيب من يسحبها، شكو يا باش طلعت هاي زين. المهم، فحكم المصاب يعني مسقط المياه، تجمع ماء الوضوء، إذا كان وضع الماء على العضو، وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه، نفس حكم الإناء مع الانحصار وعدمه. يعني بعبارة أخرى مختصرة، لا يشترط فيه الإباحة. مجمع ماء الوضوء لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الإباحة أيها الأعزاء. واضح لولا هذا الماء اللي يسقط أيضا خلي يكون مغصوب، يعني الماء أجمعه ويتجمع وينزل على بيت جيراننا، مي الوضوء مالي يتجمع وينزل على بيت جيراننا، خو حرام عليه، لكن وضوء صحيح ما له علاقة، الوضوء صحيح. ننتقل إلى المسألة 129 التي أشرنا إليها قبل قليل. قال يكفي طهارة كل عضو حين غسله. قبل قليل اشترطنا بالشرط الأول العفو، الشرط الثاني كان طهارة أعضاء الوضوء، وقلنا كما سيأتي في المسألة 29 طهارة أعضاء الوضوء شلون؟ قال يكفي طهارة كل عضو حين غسله. يعني تخيلوا إيدي اليمين واليسار اثنيناتهن عليهن نجاسة معينة، خلنا نفترض باول أو دم زين، هذا لازم قبل ما أغسل وجهي أجي أغسل إيدي؟ لا، من تيجي تغسل وجهك أغسل وجهك، ومن تيجي تغسل إيدك اليمين بيها نجاسة طهرها من النجاسة واغسلها للوضوء، وهكذا بالنسبة لليسار. يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة. شلون يعني؟ هو راح يعطيكم هذا التفريع وهذا المثال. فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسل الوضوء أيضا فيما يكون الماء معتصما كفى. إذا أنا الآن جالس على نهر ووجهي بيدم، قلت رحت أنوي أتوضأ وضوء ارتماسي، أغمس وجهي بالماء، ممكن لو ما ممكن ممكن، فغمست وجهي بالماء هم نويت وضوء وهم هو أزال النجاسة، كافي هذا الأمر. وهكذا إذا أرد أرمس إيدي بماء مثلا، خلنا نفترض في خزان يحتوي على ماء كر 378 لتر، مو هو هذا عدد الكر حسب ما في بالي، ما أدري إذا مشتبه عود التصححول. طيب فشنو الحكم؟ قال فلو كان بل فلو بل فيما يكون الماء معتصما كفى، يكفي هذا الأمر لا بأس فيه، يكفي. بعد ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء. هاي المسألة شوية بها حساسية، المسألة هاي ما تستساغ بسهولة، لكن لابد أنه أنتم تصيروا كطلبة علم تتفهموها. شلون؟ الآن إذا أنا أتوضأ وخلصت وضوئي وسقط علي بول أو دم، أنتوا كطلبة علم ستقولون ما يأثر على وضوءك لأن هذا مو حدث. طهر هذا البول الذي سقط على يديك، على وجهك، على جسمك، على ثوبك، وروح واتوضأ، العفو، روح صلي، تمام. لكن عند العوام يتصورون أنه هذا ناقض للوضوء، لا، ما له علاقة. إذا خلصت غسل وجهي وجيت أغسل إيدي وإجا واحد سكب على وجهي بول، بعدني أنا أغسل بإيدي اليمين وهذا جد رش على وجهي بول أو دم أو غيره من النجاسات، وأنا استمريت بالوضوء، وضوئي صحيح لو مو صحيح؟ صحيح، ما له علاقة. الحدث ما يحدثه الإنسان أعزائي، ما يحدثه المكلف بنفسه، مو نجاسة خارجية، ما لها علاقة. مرة سألت أيضا طلابي، قلت لهم الآن أنا جالس في بيت الخلاء وخرج من عندي أجلكم الله البول والغائط، هذا الإنسان يقضي حاجته، طبيعة الإنسان هو هذا، أني وإنت وكلنا، وبعدني ما مطهر موضع البول والغائط، بعدها النجاسة عليه، بس أنا كملت بعد ما خرج من عندي بول وغائط، ما مطهر، إحنا نعبر عنها ما متشطف، يصير أتوضى وأنا على قعدتي هاي؟ يمكن هسه لو أستفتيكم أو واحد يسألكم بديهية تقول لا ما يصير، نجاستك عليك، لكن بالحقيقة هو يصير تتوضى، ما له علاقة. هسه هم إذا تقول يصير قبل لا تجي للحوزة شت تقول ما يصير، فالناس من تقول ما يصير هم حقها، صح لو لا؟ انصف أنت ويا نفسك وشوف وضعك، تمام؟ قاعد بالمرافق بعدك ما متشطف وتتوضى، تغسل وجهك، تغسل يديك، وتمسح راسك ورجليك، وبعد النجاسات من البول والغائط على القبل والدبر، هذا وضوء ايش؟ وضوء صحيح ما له علاقة، بعد ما صار عندي حدث، ما خرج من عندي حدث. ولو هي هاي ما تصير، ما حد يسويها، لكن تصورها مو مانع. المهم الحديث يطول بنا، قال ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء، حتى لو بعده ما مكمل. أنا دغسل بإيدي اليمنى أو دغسل بإيدي، راح أمسح راسي ووجهي تنجس أو إيدي تنجس، ما عندي مشكلة، تمام؟ زين، نأخذ المسألة 130 ونختم بيها. إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة وهو مما لا يجوز استعماله، ليش ما يجوز استعماله؟ هاي ذكرت لها أمثلة أعزائي، الأمثلة ذكرت في المعاملات الجزء الثاني، مسألة 15 صفحة 8 بالجزء الثاني، ومسألة 727 من الجزء الثاني أيضا صفحة 205، ذكرت كثيرا، فراجع. إذا يعني ما يجوز استعمالها، قال إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة وهو مما لا يجوز استعماله، بين قوسين هاي العبارة حتى في غير الأكل والشرب، فتوى هاي، حتى في غير الأكل والشرب فتوى، على الأحوط لزوما، على الأحوط لزوما، طبعا هاي كما سيأتي، كتبوا عليها كما سيأتي في الخاتمة صفحة 151 هنا أنا بالعبادات، صح وضوءه سواء أكان بالاغتراف منه، هاي بالاغتراف منه تكتبون عليها رقم 1، بالاغتراف منه دفعة أو تدريجا الوضوء ماله صحيح، أم بالصب منه، هاي تكتبون عليها 2 نقطة رقم 2، أو الارتماس فيه، هاي نقطة رقم 3، لأن الأرقام مرت علينا قبل شوية، من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه. إذن هذا نفس حكم الإناء المغصوب، الإناء المغصوب وإناء الذهب أو الفضة نفس الحكم. هاي قلت لكم خلوها بين قوسين حتى في غير الأكل والشرب، لأن ما يجوز استعمال الأواني الذهب بالأكل والشرب، هاي فتوى. أما الوضوء من عدها، إذا توضأ من إناء، نعيد هالمسألة من غير اللي قوسناه، كأنما المقوس ما موجود، إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة وهو ما لا يجوز استعماله على الأحوط لزوما، صح وضوءه سواء كان بالاغتراف منه أو بالصب منه أو الارتماس فيه، وهذا من دون فرق بين صور الانحصار وعدمه، كما تقدم نفس الكلام في الإناء، في أحكام الإناء المغصوب. الشرط الرابع عدم المانع من استعمال الماء، هذا يأتي الكلام عنه في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.